الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن الكفارة يجوز إعطاء الطعام لرب العائلة له ولمن يعول به. هذه عبارة المثل، عبارة صاحب العروة ظاهرها جواز إعطاء المعيل يعني رب العائلة بقدر العيال. المعيل عيال قسمين، قسم هو ولي عليهم وهم الأولاد الصغار، هذا ولي يعني، وقسم هو ولي عليهم كالزوجة، وقسم يعيلهم بالأولاد كالأخوة والأخوات والأم الضعيف والجد الضعيف والأخت الضعيفة المريضة العليلة، الإنسان الذي فيه نوع من السفر، ذو ضعفاء يعيلهم، لكن لا هو ولي عليهم ولا هو وكيل عنهم، لكن يعيلهم. الرواية ظاهرة أنه له حق أن يستلم بقدر من يعيل، يعيل 20 نفر يستلم 20 نفر، بينما قال 20 هو قسم ولي عليهم وهم الأطفال، وولي على الزوجة، والزوجة مو طفلة. أحسن ظاهر التعبير مع صاحب العروة ظاهر المتن هو جواز إعطاء بدون أن يكون وكيل ولا ولي، يعطوه بقدر ما يعيل من أخوته وأخواته وأبوه، سواء أبوه ولي عنه إذا كان ضعيفا، أخوه عنده شوية فيه نوع من السفاهة، من نوع من هو مو ولي ولا وكيل، لكن يجوز إعطاه بقدر ما يعيد. الإشكال هنا أن الإعطاء تمليك، التمليك يحتاج إلى تسليط، كن يسلط اللي يملكه، بينما الطائر من الآن الطائر المعيد، والمعيد لا هو ولي على الأخوة ولا هو ولي على الأخوات ولا وكيل، فكيف يجزي إعطاء المعيد بقدر عيالاته وهو ليس وكيل وليس ولي على الأخوة والأخوات؟ فهو يعطي بما أنه وكيل على الأولاد الصغار هو ولي، بس على الزوجة شلون؟ أفرض أنه هو ولي عليها، ولي عليها وهو قيم عليها، ولي يعني يصلح أمورها التي لا تتمكن منها، يهيئ لها بيت، يهيئ لها طعام، يهيئ لها ملابس، فهو في خدمتها في الأمور التي لا تتمكن منها. أما يستلم عنها الكفارة، هذا كيف يجوز؟ كيف يجوز؟ إذن الزوج الذي هو ولي المرأة، هل يكفي إسلام على المرأة؟ والرب العائلة الذي هو يعيل أخوته وأخواته، هذا يبرر أن يسلم عنهم؟ والتمليك يحتاج إلى أن يسلط المملك، الأخو يسلط الأخو، ما سلط الطوء المن إلى رب العائلة، هذا يكفي او لا يكفي؟ او لا تقول كون رب العالمين يصير وكيل عن الزوجة، يصير وكيل عن اخوته وخواته، وكيل عن ابوه، يلا يصح الاستلام. بينما في الرواية وفي كلام صاحب العروة لا، رب العالمين يستلم ولو لم يكن وليا ولم يكن وكيلا. المشكلة ادنى النص، الرواية ظاهرة جواز، ظاهرة جواز، لكنه شلون يجوز أن يستلم عن الزوجة حصتها مع أنه تمليك كنقها إلها أو نصير وكيلها؟ فهذا مو وكيلها، هذا وليها، لكن وليها في الاستلام أيضا، لو ولي في إصلاح أمورها. هنا نكون نقول يعني مفترض القاعدة، نقول يا ما هذا المعيل هو قاعد يصرف عليهم او لا؟ اذا يجوز اعفاء يقولوا لا اصرف عليهم، المعطي لا تبرا ذمته باعفاء المعيد، لان المعيد اذا كان هو متولي على الصغار وهو متولي وكيل على الكبار، نعم في الاعفاء له تبرا ذمه المعطي، اما اذا لم يكن وليا ولا وكيلا الاعفاء له يعني اصرف على ذوله، يعني اطعم ذولا يعني اطيب ذولا فان اعطى ذولا ما دام هذا مثل معطي ما دام هذا مثل معطي فان ما اعطى اخذ له اشترى 100 سجاير ما اخذ هذا الطعام ما اعطاهم اياه ما صرف عليهم اشترى 100 سجاير لان مثل معطي لم تبرا لم تبرا نعم يكون ضامن اذا صار ضامن يعني لابد ان يعطيهم ما يقوتهم ضمانا عمن اعطاه فاذا اعطاهم بعد ذلك قلت بلاء ذمه المعطي اذا ذمه المعطي في هذه الصوره للمعيد مع انه ليس وكيل وليس ولي لا تبرا به ذمه المعطي بمجرد الاعطاء والتبديل هذا التبديل قال انت ثقتي اصرف عليهم ما اصرف عليهم اذا ما برا ذمه المعطي لكن فرد شيء في امامنا نقول هي هاي الروايه التي تقول هي هاي الروايه التي تقول بل ويتمم المعطي ويتمم تمام العده اذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم مسلمين يعني مسلم ومن يحول به اذا لم يقدر ويتمم اذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العده التي تلزمه اهل الضعف يتمم اهل الضعف ممن لا ينصب يطيل اهل الضعف في هذه الروايه اليست تكون دليل انه يجوز ان نعطي المعين من يحول بهم بقدرهم هي الدليل هذه يعني التمليك في كل مورد يحتاج الى تسليط الا هنا الا هنا هاي الرايه تقول يا رب العائله ابقي بقدر خياراتك كم ردمتك هي تكون دليل فيكون كلام صعب العروه صحيح بس تقول التمليك يحتاج الى تسليط والتسليط يحصل اذا كان وليا عليهم او وكيلا نقول صحيح هذا كلام عام هاي الرواية خصصت التمليك الذي يحتاج الى تسليط هنا ما يحتاج تسليط نضرب العائلة مقدار 20 نفر يحول به نقدر ايش نقول او لا اذا عندنا جرأة ايش نقول ما عندنا جرأة نحتاج نقول لا الا يصير وكيل عن الزوجة ووكيل عن الاولاد عن الاخوة الذي ليس وليا عليه يحتاج الى جرأة في مخالفة ذلك القانون أن التمليك يحتاج إلى تسليط وتسليط إحنا ماكو بالأخوة الذي يحول بهم ما سلطنا الأخوة سلطنا المعين المعين تسليط يكون صحيح على أمران إذا كان ولي أو وكيل هذا لا ولي لا وكيل إذا لم يصح التمليك طيب هذه المسألة انتهت هنا هل يعتبر في البذل البذل أن يكون المبذول له كبيرا أو يجزي الصغير كالإعطاء احنا قلنا هذا الإطعام مشترك معنوي إطعام يتحقق بمصداقين مرة بذل الطعام يعني أسبب لهم أكل الطعام أسبب أكل الطعام هذا الإطعام سبب لأكلهم فالإطعام يكون بالتسبيب بمثل الطعام ومرة الإطعام يكون بالتمليك أعطيه الحنطة أعطيه الشعير أعطيه الرز فالإطعام يصرف على هذا ويصرف على كل إنسان يصرف على الذكر يصرف على الأنثى من الأخ يصرف على الأخ من الأم الأخ من الأب الأخ من الأب أخي أخوي نعم صحيح إذا من الأم إيه أخو إذا من الأب فقط أخو إذا من الأبوين أخو قلنا يحصل الإطعام بالبذل بالتسبيب أن أبذل حتى يأكلون أو أملك جاني للبذل الآن لما أبذل يعني فرشت السفرة هذا البذل أن يكون المبذل إلا كبير عمره 20 سنة فما فوق مثلا أو لا يجزي الصغير انا اسمع من المحلة فلد 20 طفل كل من عمره 4 سنين اجيبهم اقعدهم على سفرة 60 واحد يأكلون هذا يجزي اولا مثل الاعطاء. الاعطاء شلون نفرق بين الكبير والصغير؟ الاعطاء عن التمليك. كل ما نطيم اذا 20 سنة نطيم، اذا 24 نطيم، اذا 30 نطيم. هنا الاطعام شلون البذل الاخبار او لا حتى صار هم يخل نجمع 20 طفل من الحارة من المحلة، كل واحد عمره 5 سنين، نجيبهم نبذلهم الطعام، دول هم يأكلون شوية يقومون خلص. هنا البذل الى الصغير فيه اقوال متعددة 3. اول قول ما قاله المفيد، لا يجوز اطعام الاطفال، لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة، سواء واحد من جيبهم 60 واحد كل من عمره 5 سنين او 4 سنين او لا 30 واحد كبير 30 واحد صغار عمرهم 5 سنين، ما يجزي الصغار، ما يجزي، ما يحسبون في الكفارة، ما يجزي. هذا قول المفيد. قول الثاني ما قاله صاحب الرياض، يقول مش عارف اطفال جيبهم كل من عمره 5 سنين بس كل سنة عندهم بواحد، كل سنة يعني مسكين. هذا قول صاحب الرياض. الاطفال يعطى الاطفال، يبذل للاطفال، يسبب للاطفال انه ياكلون، لكن يحسب كل طفل واحد مسكين واحد. القول الثالث ما قاله صاحب الشرائع، تفصيل بين انضمام الصغار الى الكبار، يعني 30 رجل كبير 30 صغير هذا يجزي، وبين ان انفرد الصغار، اذا انفرد الصغار فيحسب كل سن واحد، كل سن واحد. ما يوجد قول بان الصغار وحدهم يجزي، ما هو قول. قول الاول المفيد يقول ما يجزي الصغار وحدهم. قول الثاني مع الرياض، الرياض يقول اذا وحدهم كل شيء بواحد، اما يجي الصغار لوحدهم 60 يعني 60 ما اقول. قول الثالث اذا اكو صغار وكبار، فحينئذ الذي اذا اكو صغار يحسب كل صغير واحدا، اذا وحدهم حينئذ كل اثنين واحد، اما الصغار وحدهم 60 يحسب كفاره مستقله ما اقول. يقول احنا ما احنا من هاي الاقوال، نرجع الى الادلة القرآنية التي قالت في الكفارة اطعم 60 مسكينا، نرجع الى الروايات التي قالت من افطر في شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين، نرجع لذني نقول الاطلاق يقول صلح عليه مسكين، اي كافي، هذا صلح عليه مسكين كافي وان كان صغيرا. لا كلامنا في صدق الاطعام على المسكين، يعني اذا واحد جاء 60 واحد عمرهم سنة، كل واحد عمره سنة واطعمهم، صدق عليه اطعام 60 مسكين او لا؟ كلام احنا عرفان يقولون اطعم 60 مسكين، اذا جاب 60 مسكين كل واحد عمره سنة واعطى شيء من الشاي والبسكت سنة عمره يأكل البسك ثياب 2 ويا شوية نص سكانة شاي أكل شبع، صدق أطعم المسكين. احنا نريد عرف لكم يصدق أطعم 60 مسكين، هنا مشكل الصدق العرفي، أطعم 60 مسكين هنا ما يصدق. نعم هذا الصغير إذا عمره 13 سنة 12 سنة 14 سنة غير بالغ ما يخالف، هذا يصدق أنه أطعم 60 مسكين، 14 سنة 13 سنة 12 سنة 12 سنة 10 سنين يصدق أطعم 60 مسكين. فإحنا نريد صدق العرفي، دول اللي عمرهم سنة واحدة، خلينا نجيب الواضح، سنة واحدة ما يصدق أنه أطعم 60 مسكينا، فقراء معلمت شوفوا فقراء بفقر آبان، لكن أطعمناهم أطعمنا 60 مسكين، كلام في الإطعام، أطعمناهم أطعمنا 60 مسكين، لكن أطعمناه يصدق الإطعام إذا كان كل واحد عمره سنة، إذا عمرهم 13 سنة 12 سنة نعم أطعمنا 60 مسكين يصدق الصدق العرفي. هنا نقول النصوص الواردة في كفارة اليمين عمدتها روايتان. الأولى موثقة غياث ابن إبراهيم عن الإمام الصادق قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير. هاي رواية، هاي دليل صاحب الرياض اللي قال كل اثنين صغار مسكين نعدهم مسكينا واحدا، هاي موثقة غياث ابن إبراهيم وهي موثقة. هذا دليل صاحب الرياض وهو القول الثاني. عندنا موثقة السكوني، لما نقول موثقة فيها النغفلي الذي هو على رأس الخوي معتبر، لماذا؟ لأنه من شيوخ كامل السيارة وهو عند التوثيق العام لكامل الزيارة صحيح التوثيق العام، فإن هاي رواية موثقة على رأي سيد خوي قبل أن يتراجع عنه في آخر حياته. عن جعفر عن أبي أن علي عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. إذا صاروا كبار الزغير إذا أكل أقل من الكبير الباقي الطهيات الصغير يأخذ ويروح، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. الكبير أكل شبح حد ما لحق يأخذ وياه، أما الصغير إذا أكل ربع ما أكله الكبير كون ثلاث أرباع تحطه فرد شعف الطهيات الصغير يأخذ وياه ويروح. هاي رواية ثانية: فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. هاي رواية في باب 17 من الكفارات الحديث الثاني. طيب، إذا الحديث الأول رواية غياث موثقة بلا كلام، إذا يجوز ماذا؟ أنه نحسب كل السير من الصغار بواحد مسكين واحد. الرواية الثانية هم موثق على رأي سيد خوي حينما اعتبر التوثيق العام، لأنه هذا وارد، النوفل وارد في شيوخ كامل الزيارة فيكون معتبر بالتوثيق العام. إذن يجوز أن نأتي بكبار وصغار، لكن الصغير إذا أكل أقل من الكبير نزوده بقدر ما أكل الكبير، نزوده نقيد باقي أطلع ويروح. نعم، أقول الرواية الأولى قالت أن كل صغيرا يعدان بواحد، الرواية الثانية قالت الصغير الذي أكل أقل من الكبير يزود بالباقي. هاي موثقة هاي موثقة. السيد الخوي يقول إذا نتخير بينهما، هذا نقدر نسوي هذا نقدر نسوي، لو أنت كل صغيرين مسكينا واحدا أو الصغير إذا أكل أقل من الكبير نزوده بالباقي، فنتخير بينهما. يتخير الباذل بين احتساب صغيرين بكبير وبين تزويد الصغير بقدر ما أكل الكبير. لكن المشكلة أن سيد خوي في آخر أيام رجع عن التوثيق العام في كامل الزيارة، فتكون الرواية الثانية غير معتبرة على رأيه، غير معتبرة. إذن لابد أن يأخذ رأي صاحب الرياض حسب القاعدة، يعد كل صغيرين مسكينا واحدا، فإذا جاء بصغار وكبار هذا الصغير إذا أكل أقل من الكبير يعده مع صاحبه مسكينا، مو أنه يزود بالباقي، لأن الرواية الثانية غير معتبرة. ثم احنا نقول يا بحاي الروايتين في كفارة اليمين، احنا نتحدى إلى غيرها كلامنا في كل الكفارات، نتعدى الى غيرها او لا؟ هاي مختصة بكفارة اليمين، قد يقال لا وجه للتعدي، وهذا في كفارة اليمين لا وجه للتعدي، لكن نقول ما هو الفرق بين كفارة اليمين في اطعام 10 وكفارة شهر رمضان في اطعام 60؟ شنو الفرق؟ لا حول بالفصل، ما اكو عندنا من العلماء من فصل بين كفارة اليمين اطعامها شيء معين، كفارة غير اليمين اطعامها شيء اخر، لا يوجد قول بالتفصيل، سيما بملاحظة اختصاص دليل مشروعية الاشباع بكفارة اليمين فقط، قالت اطعم 60 الى حد الاشباع وسريناها الى غير كفارة اليمين. اذا احنا بالاشباع الدليل من حصل بكفارة اليمين وسر إما إلى غير كفارة اليمين خهنا في حد كل طفلين مسكينا واحدا هم وأضف اليمين نسفيها إلى غيرها. إذن الدليل يقول إما أن يصلح أطعم 60 مسكينا كما إذا أطعم 60 مسكينا كل واحد عمره 10 سنين 11 سنة 12 سنة نعم هذا إذا لا أقل من هذا يعني عمره 3 سنين 2 سنة واحدة يعد كل طفلين مسكينا واحدا حسب موثقة الموثقة التي تقدمت وهي موثقة غياث ابن إبراهيم هذا هو الذي يمكن أن يفتى به. طيب نأتي إلى مسألة 25 يقول يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر بل ولو كان للفرار من الصوم ولكنه مكروه في رمضان واحد ساعة يريد يخلص من الصوم صوم موضع ساعة لأنه حار يسافر للفرار من الصوم حتى يقضي في الشتاء هم الشتاء بارد هم 10 ساعات النهار مثلا يجوز هذا السفر للفرار من الصوم او لا؟ المشهور قالوا بالجواز كما افتى صاحب العروة افتى بجواز السفر من غير حاجة الى السفر بل يحسن الفرار من الصوم لكن بعضهم منع من السفر ان لم يكن هناك ضرورة يعني حرام السفر في رمضان فرارا من الصوم الا للاضطرار فيجوز. طيب دليل المشهور دليل المشهور مستند الى الايات القرآنية الايات القرآنية قسمت المكلف الى 3 اقسام حاضر في البلد عليه الصوم مسافر او مريض عليه الافطار حاضر في البلد الصوم عليه فيه مشقة وكلفة هذا يعطي الفدية ولا يصوم هذه الآية القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعدين يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني لا يصوم يقضي أي المريض والمسافر وعلى الذين يطيقونه فدية يطيقون يعني يتفكرون من الصوم بمشقة شديدة يعطي فدية طعام مسكين هذا القسم الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني من حضر في البلد وكان صحيحا غير مسافر ولا في الصوم مشقة فليصمه إذن حتى نخسر
تدل على أن الصوم
هذا استدلال أهل السنة أهل السنة استدلال أهل السنة وأن تصوموا خير لكم راجع إلى من فيه مشقة من فيه مشقة نعم من فيه مشقة الصوم إلى أفضل من الإفطار على كل حال هذه قسمت المكلفين إلى 3 أقسام اسمهم يجب عليهم الصوم وجوبا تعينيا وهم الحفاظ غير المريض وغير المسافر وغير من عنده مشق الحفاظ يجب عليهم الصوم قسم يتعين عليهم القضاء وهم المرضى والمسافرون قسم يجب عليهم الفدية وهم الذين يطيقونه وهم الذين يكون الصوم عليهم حرجيا لكن دول الثالث الصوم أفضل من الفدية هذا التقسيم قاطع للشركة الحاضر يصوم مسافر والمريض يصوم الذي يصوم وفي مشقة يعطي الفدية موضوع الثاني وهو الإفطار المريض والمسافر إذن وموضوع الصوم الحاضر غير المريض وغير المسافر إذا الصوم واجب على من كان حاضرا غير مريض وغير مسافر الصوم واجب على من كان حاضر في البلد غير مريض وغير مسافر ولم يكن الصوم شاقا عليه المسافر موضوع وجوب الصوم ما موجود الصوم يجب على من كان حاضرا غير مريض وغير مسافر. المسافر إلى الموضوع وجوب الصوم ما موجود وهو الحضور. المسافر موضوع عدم وجوب الصوم موجود. ومن كان منكم مريضا أو على أثر فعدة يعني لا تصوم. فالمسافر موضوع عدم الوجوب. عدم وجوب الصوم موجود. عدم الصوم. فمتى كان حاضرا يجب عليه الصوم، متى كان مسافرا او مريضا لا يجب عليه الصوم. الان الخالي تقول يجوز السفر في رمضان للحاضر، فهي عليهم موضوع الوجوب. اذا سافرت راح موضوع الوجوب، الوجوب على من كان حاضرا غير مسافر، اذا سافرت راح موضوع الوجوب. فالحضر صدق شرط الوجوب، فان لم يحصل الحضر السفر بعض مو حضر، فإن لم يحصل الحضر بواسطة السفر إذن انعدم شرط الوجوب، إذن ما هو وجوب. فسأقد واحد يقول يبقى الحضر، الحضر شرط الواجب، يعني يجب أن نحضر حتى نصوم، شرط الصوم هذا مو شرط الوجوب. يقول نعم، حتى إذا أكو واحد من عندنا يقول أن الحضر هو شرط الواجب وشرط الصوم، لكن هنا النصوص قالت أن الحضر شرط الصوم إلا أنه شرط لو اتفق، شرط لو اتفق، يعني ما يجب تحصيله. هذا شرط مو شرط الواجب، يجب تحصيله. هنا عندنا قال هذا شرط الواجب لا يجب تحصيله، لا يجب تحصيله. فمن كان منكم مريضا أو عدة من، يعني لا يجب تحصيل الشرط الواجب وهو الحضر، يجوز السفر. حضر إحنا مو الرؤية، الغلط راجع اللغة، شهد منكم يعني حضر في البلد والبلاد هلا حاضر، شهد يعني حضر، اللغة ايش تقول على كل حال. ثم عندنا روايات دلت على جواز السفر في رمضان، هذا بحث ما نحتاج ذاك الدليل الاول، ذاك الدليل الاول ما نحتاج ذاك الدليل الاول. جبنا قلنا القرآن قال المكلفون ثلاثة اقسام وكل له موضوع، فعدم الصوم موضوع السفر والمرض، والصوم موضوع الحضر، فإذا سافرنا راح موضوع وجوب الصوم، وجد موضوع عدم الوجوب. هذا كل كلام في دلالة الآيات القرآنية. أما حدنا روايات يقول للإمام أسافر في رمضان لا لحاجة للفرار، يقول نعم سافر خلاص، إذا يجوز السفر. هذا دليل آخر. روايات دلت على جواز السفر في رمضان في شهر رمضان لا لحاجتين، منها صحيحة الحلبي عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد مراحا، ما يريد يسافر، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر. يسأل إمام يقول أول مرة هو ما يريد يسافر، بعدين صار نظر يسافر فسأل. فسأله غير مرة، يعني مركين ثلاثة كرر السؤال، فقال يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. إلا يقول الإقامة أفضل، أفضل الإقامة، يعني السبب شنو جائز، يعني مو أفضل الإقامة، ليست الإقامة أفضل، يعني السفر ليس بأفضل، يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة. خذ إذا ما عنده حاجة سير إقامة أفضل، خذ إقامة أفضل، يعني السفر شنو، يعني مو أفضل، يعني جائز، جائز. هذه رواية في باب ثلاثة من يصح منه الصوم، الحديث الأول يدل على جواز السفر لا بحاجة، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، قال الإمام لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم، خلص لا بأس، الذي أعرض له السفر. بناء سافر يروح إلى زيارة صديق، يروح إلى زيارة الإمام الحسين، قل لا بس أن يسافر ويفطر ولا يصوم. في باب ثلاثة ممن يصح من الصوم الحديث الثاني. نعم شو يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة، فيصير الإحرام ليس بأفضل، الإحرام ليس بأفضل. هذه يقيم أفضل إلا أن يكون له إلا عند حاجة لا بد له من الخروج أو يتخاف عملي، فيصير الإحرام مو أفضل، يصير السفر أفضل. إلا ما عند حاجة يصير السفر يجوز وليس بأفضل. لما يقول افضل يعني مواجب، يعني الاحد يجوز لكن هذا افضل. اذا عند حاجة يصير الاقامة مو افضل، اذا ما عند حاجة الاقامة افضل. معنى ذلك يجوز السفر حتى لا ماكو حاجة، يعني الاقامة افضل. معنى الثاني هم يجوز. طيب اذا مع هذه الروايات والايات القرآنية التي فصلت وقسمت المكلف الى ثلاثة، وعرفنا ان موضوع الوجوب الصوم هو الحرار والسفر موضوع عدم الوجوب، اذا لماذا ذهب ابي الصلاح الحلبي الى حرمه الصوم، حرمه السفر لمن ليست له حاجه في السفر في رمضان؟ ليش ليش هنا ابي الصلاح الحلبي انما منع لوجود روايات تنهى عن السفر في شهر رمضان لا لحاجه، روايات تنهى، هذه روايات ما عليها عن السفر في شهر رمضان، لكن هذه روايات ضعيفة السنة، هذه مشكلتها. هذه منها رواية الخصال في حديث الأربعمائة: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني الحاضر خيصوم خلص ما الحق كتاب. هذه رواية، رواية في باب ثلاثة ممن يصح من الصوم الحديث الرابع. رواية أبي بصير قال: سألت الإمام الصادق عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، قال: لا إلا فيما أخبرك به. لا لا يقطع إلا فيما أخبرك به. خروج إلى مكة يعني عمرة أو حج، عمرة لابد عليه، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو في أخ تخاف هلاكه. وقال: وأنه ليس أخا من الأب والأم، لا أخ يعني المؤمن. خب هذه الرواية تمنع تمنع. ورواية أبي بصير الأخرى عن الإمام الصادق قال: قلت لو جعلت في ذاك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني زيارة قبر أبي عبد الله فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر في يوم أو يومين. فقال له: أقم حتى تفطر، يعني لا تسافر. فقلت له: جعلت في ذلك فهو أفضل؟ قال: نعم أفضلية صار. لما صار أفضل يعني يجوز السفر. أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني أفضل. فإذا أفضل يعني يجوز السفر. هاي ما بيها منع، هاي رواية الثالثة ما بيها منع، يقول أفضل يعني ماكو منع عن السفر، يقول أفضل أن تقيم، هاي ما بيها منع، هاي لا تدل على المنع والحرمة. الرواية الأولى والثانية فيها منع، فيها نهي، واحد يقول لا لا تسافر، واحد يقول ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله: فمن شهد منكم الشهر، هاي منع. فالرواية الأولى والثانية تدل على الحرمة ظاهرا، رواية الثالثة ما تدل على الحرمة، هاي رواية الثالثة يقول أفضل أن تقيم أفضل، إذا ما تدل على الحرمة. إذا الرواية الأولى والثانية تدل على المنع والحرمة. طيب اسأل رواية ضعيفة السند، احنا ما يمكن أن نستند إليها، لا يمكن أن نستند إليها في المنع والحرمة. فلو كانت صحيحة، خلينا نقول لو كانت صحيحة هاي رواية، معنى هذا نقول بجواز السفر ونحمل المنع على الكراهة. لماذا؟ لأن روايات جواز السفر صريحة في الجواز، هذه الروايات المانعة ظاهرة الحرمة، يقول لك لا العكة ما ينسجم مع الحرمة ينسجم مع الكراهة، فظهور في الحرمة ليس للعرض ظاهرة في الحرمة. فإذا عندنا دليل على الجواز وعندنا روايات ظاهرة الحرمة، الروايات الدالة على الجواز الصريحة بالجواز تكون قرينة على أن المراد من النهي هنا هو الكراهة، كما قلنا ذلك في التعارض غير المستقر في الأصول. إذن هذه الروايات أولا ضعيفة الدالة على الحرمة، ثانيا لو كانت صحيحة فلا نقول بالحرمة لوجود الروايات الصحيحة المعتبرة المصرحة بالجواز، والمصرحة تقدم على الظاهرة فتجعلنا نحمل الروايات الظاهرة بالحرمة على الكراهة. يأتي كلام على الباقي غدا إن شاء الله.